بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب التقريب والتيسير لمعرفة سنن البشير النذير للحافظ النووي رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عبد الله بن عبد الرحيم البخاري حفظه الله تعالى في مسجد الخندق بالمدينة النبوية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا آخر فصل في هذا النوع 27 من أنواع علوم الحديث في هذه الرسالة المباركة. والكلام تعليقا على هذا المقطع وعلى هذا الفصل من وجوه نأتي على ما يمكن الإتيان عليه في هذه اللحظات التي نحن نجتمع فيها. فالوجه الأول، قال المصنف رحمه الله: يستحب للمحدث العارف عقد مجلس لإملاء الحديث، فإنه أعلى مراتب الرواية. جاء في أصله وهو مقدمة الحافظ ابن الصلاح أنه قال عن عقد مجلس الإملاء: فإنه من أعلى مراتب الراوين، والسماع فيه من أحسن وجوه التحمل وأقواها، من أحسن وجوه التحمل وأقواها، انتهى. والمعنى المراد من كلام الحافظ ابن الصلاح، والذي اختصر منه الحافظ النووي هنا في تقريبه، المعنى أنه يستحب في حق المحدث العارف أن يعقد مجلسا أو أكثر، أن يعقد مجلسا أو أكثر من كتابه أو من حفظه إملاء لحديث رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. لأن الإملاء من أرفع وأعلى مراتب الرواية والإسماع، من أعلى مراتب الرواية والإسماع، وبالتالي هو من أعلى مراتب التحمل للطالب، من أعلى مراتب التحمل للطالب، بل هو أرفعها عند الأكثرين، كما مضى بيانه وتعليله في تعليقنا على أقسام التحمل فيما مضى في قسم السماع من لفظ الشيخ، يرجع إليه هنا. ستجد أننا تكلمنا عن كيفية التحمل، تحمل الحديث، وتحت هذا النوع من أنواع علوم الحديث أقسام، ومن أقسام التحمل السماع من لفظ الشيخ. وقد ذكرت هناك ما نصه، قلت إن هذا القسم، أعني السماع من لفظ الشيخ، أنه على ضربين: الضرب الأول تحديث معه إملاء، قلت إنه تحديث معه إملاء من حفظ أو من كتاب،
والقسم الثاني تحديث بدون إملاء، إما من حفظ أو بالكتاب. وذكرت هناك أيضا أنه يجب التنبه إلى أن الضرب الأول وهو التحديث ومعه إملاء من حفظ أو من كتاب، أن هذا الضرب أرفع من الثاني وإن استويا في أصل الرتبة، وإن استويا في أصل الرتبة. ما هي الرتبة؟ السماع من لفظ الشيخ، إلا أن هذا السماع له شقان، شق معه إملاء وشق بدون إملاء، فما كان معه إملاء أعلى مما ليس فيه إملاء. وذكرت هناك أيضا أن الحافظ السخاوي رحمه الله بين هذا الوجه، وجه الرفع، فقال لكنه مع الإملاء أعلى لما يلزم منه من تحرز الشيخ والطالب، من تحرز الشيخ في إملائه سواء من حفظه أو من كتاب، والطالب لأنه يكتب لفظ من؟ الشيخ مع السماع، إذ الشيخ مشتغل بالتحديث والطالب بالكتابة، والطالب بالكتابة عن الشيخ يعني، فهما لذلك أبعد عن الغفلة وأقرب إلى التحقيق وتبيين الألفاظ مع جريان العادة بالمقابلة بعده، يعني بعد الانتهاء من مجلس السماع أو السماع من لفظ الشيخ أو الإملاء من لفظ الشيخ، جرت العادة لدى المحدثين أن يقابل ذلك بما عند شيخه. انتهى ما نقلته هناك. وأزيد أيضا مما ذكر هناك أن الحافظ النووي في تقريبه قال هناك: وأرفع الأقسام عند الجماهير، أن هذا هو أرفع الأقسام عند الجماهير. ماذا يريد؟ يريد أن السماع من لفظ الشيخ هو من أرفع أقسام التحمل عند جماهير العلماء. استصحب مع هذا أن أعلى ما يكون من السماع ما معه إيش؟ إملاء، ما معه إملاء. أقول هو كذلك عند جماهير العلماء كما قال الحافظ النووي. لماذا لم يقل عند جميعهم؟ لماذا قال عند الجماهير؟ لما لم يقل عند جميعهم؟ لأن الأمر فيه كما قال القاضي عياض رحمه الله في الإلماع لما ذكر أرفع أنواع الرواية عند الأكثرين، وذكر أنه أرفعها، قال: ولم يره جماعة من الحجازيين أرفع. هذا القسم لا يرونه أرفع من إيش؟ أرفع الأنواع يعني عندهم، بل قال: وسووا بينه، يعني السماع باللفظ الشيخ، سووا بينه وبين القراءة والعرض على العالم، يعني أن يمسك الطالب بالكتاب فيقرأ على ماذا؟ على شيخه أو من حفظه، والشيخ يسمع من حفظه أو من كتاب. قال: وروي عن مالك وحكاه عن أئمة المدينة. وضح؟ لذلك ما قال عند إيش؟ عند جميعهم، قال عند الجماهير. أقول: جاء في مقدمة معرفة السنن والآثار للحافظ البيهقي رحمه الله أنه قال: أكثر أو الأكثر من الأئمة أكثر أو الأكثر من الأئمة كانوا يرون قراءتك على العالم وقراءة العالم عليك سواء. واضح؟ لهذا ما قال عند إيش؟ عند جميعهم. فهمت لماذا لم يقل عند جميعهم؟ هذا النوع كما قلنا وذكر الحافظ هنا قال فإنه أعلى مراتب إيش؟ الرواية. عرفنا لماذا هو أعلى مراتب الرواية. في أصله الإرشاد علل لماذا هو من أعلى مراتب الرواية أيضا إضافة إلى ما تقدم. قال لأن الشيخ يعلم ما يملي ويتدبره، والكاتب يتحقق ما يسمعه ويكتبه، يعني كلاهما متيقظ، كلاهما متيقظ، الشيخ فيما يملي ويتدبر فيما يمليه، والطالب أيضا يتحقق مما يسمعه وماذا ويكتبه. إذن التحقق والتدبر من الشيخ والتحقق من الكاتب، فكلاهما متحقق متدبر. وهنا أتمم بما أننا في هذا الوجه لازلنا، أقول عقد الحافظ الخطيب البغدادي بابا في كتابه الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع، فقال باب إملاء الحديث وعقد المجلس له، ثم قال يستحب عقد المجالس لإملاء الحديث لأن ذلك أعلى مراتب الراوين ومن أحسن مذاهب المحدثين مع ما فيه، مع ما فيه أي هذا الصنيع عقد مجلس الإملاء والإملاء مع ما فيه من جمال الدين والاقتداء بسنن السلف الصالحين. يعني أن هذا الصنيع وهو عقد مجلس للإملاء أو الإملاء إضافة إلى أنه من أعلى المراتب وما قيل أنه من طريقة السلف الماضين وسننهم. واضح؟ إذن يضاف إلى ما تقدم أنه من سنن الأئمة إيش؟ الصالحين وسلف الأمة الماضين. قال الحافظ ابن دقيق العيد رحمه الله في الاقتراح واستحبوا أيضا عقد مجلس للإملاء، استحبوا أيضا يتكلم عن من؟ عن أهل الحديث وعلماء الفن، استحبوا عقد مجلس للإملاء تأسيا بالسلف الماضين. ولأنه هل يقوم بالإملاء أي أحد كيفما اتفق، أي طالب تحمل أو أي شيخ حفظ جزءا؟ لا، لأنه لا يقوم به، لا يعقد مجالس الإملاء، لا يقوم به بذلك إلا أهل المعرفة، إلا أهل إيش؟ المعرفة. ليس هذا لكل أحد، ولأن السماع كان محققا متبين الألفاظ مع العادة في قراءته للمقابلة بعد الإملاء. وقد قال الحافظ أبو طاهر السلفي شعرا فيه فأجل أنواع الحديث بأسرها ما يكتب الإنسان في الإملاء، انتهى كلامه رحمه الله. هل هذا الإملاء هو مما ابتدعه بعض هذا الحديث واستحبه؟ من المستحب ومن هؤلاء؟ قلنا السلف الماضين هذه اللفظة تحمل من الصحابة فمن بعدهم، وهو كذلك، بل لهذا أصل في السنة النبوية المطهرة. من ذلك ما جاء في صحيح مسلم وغيره في قصة صلح الحديبية من حديث أنس رضي الله تعالى عنه، وفيه أن أنسا قال: إن قريشا صالحوا النبي عليه الصلاة والسلام وفيهم سهيل بن عمرو، فقال النبي عليه الصلاة والسلام لعلي: اكتب بسم الله الرحمن الرحيم، فأملى عليه الوثيقة، وثيقة الصلح، وثيقة ماذا؟ الصلح، وهذا إملاء. وفي الصحيح أيضا عند البخاري وغيره من حديث البراء رضي الله تعالى عنه قال: لما نزلت لا يستوي القاعدون من المؤمنين، قال النبي عليه الصلاة والسلام: ادعوا فلانا، فجاءه، يعني من الكتاب، قال: فجاءه ومعه الدوات واللوح، ومعه الدوات واللوح أو الكتف ليكتب عليه، فقال النبي عليه الصلاة والسلام له: اكتب لا يستوي القاعدون من المؤمنين والمجاهدون في سبيل الله، إلى آخر الحديث. فهذا إملاء منه عليه الصلاة والسلام، بل وأملى عليه الصلاة والسلام كتبه إلى الملوك، إلى ماذا؟ إلى الملوك ورؤساء الدول، كما جاء في صحيح البخاري من حديث عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كتب إلى قيصر وقال: فإن توليت فإن عليك إثم الأريسيين، كتب إليه، يعني إملاء. وغيرها كثير من الأحاديث. وكتب واثل بن الأسقع أيضا وأملى. قال الحافظ أبو سعد السمعاني في أدب الإملاء والاستملاء: وقد أملى النبي صلى الله عليه وسلم الكتب إلى الملوك وفي المصالحة، يعني في مصالحة الحديبية، ثم أسند هذا الحديث ثم قال: وأمثال هذه الكتب كثيرة، لو ذكرناها لطال الكتاب. والمقصود أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يملي الكتب على كتابه رضي الله عنهم أجمعين. ثم ساق جملة من الأسانيد والآثار في هذا عن بعض السلف من الصحابة كواثلة وغيره ممن جاء بعده أيضا في الإملاء، ثم قال: وفي أتباع التابعين ومن دونهم. في المطبوع من أدب الإملاء والاستملاء: ومن دفنهم، لا معنى لكلمة دفنهم، إنما ومن دونهم هو الصحيح. تقرأ وتراجع في المطبوع، وهذا مصحف أو هذا تحريف، فصوابه: ومن دونهم، أتباع التابعين ومن دونهم، ويليهم جماعة كانوا يعقدون المجالس للإملاء. مما يدل على أن الصواب دونهم، انظر من سيذكر. قال: منهم شعبة ابن هذا في من دونهم، أليس كذلك؟ قال: منهم شعبة بن الحجاج، وأكرم به، ويزيد بن هارون، ووكيع بن الجراح، وعاصم بن علي التميمي أو التيمي، وعمرو بن مرزوق الباهلي، ومحمد بن إسماعيل البخاري، وأبو مسلم الكجي، وجعفر بن محمد الفريابي وغيرهم. هكذا جرى عمل من؟ أئمة الدين رحمهم الله أجمعين. فائدة: قال الحافظ الخطيب رحمه الله في الكفاية، في الجامع، آسف، في الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع قال رحمه الله: وكان يقول الخطيب عن شيوخه، قال: وكان كافة من أدركناه من الشيوخ نقرأ عليهم الحديث قراءة، وبعضهم كان يجعل في كل أسبوع يوماً للإملاء خاصة، وبقية الأيام للقراءة. فمن شيوخنا الذين كانوا يفعلون هذا، يعني الذين أدركناهم وحضرنا مجالسهم للأمالي، سرد جمعاً من شيوخه رحمه الله عن الخطيب، سرد جمعاً من هؤلاء العلماء. المعنى من هذه الفائدة أن هذا المحدث العارف لو أن يجعل يوماً في الأسبوع أو يومين للإملاء وبقية الأيام للقراءة. لماذا؟ للقراءة، ليس ثمة يوم مخصوص. فمن أهل العلم من كان يجعل الثلاثاء، ومنهم من كان يجعل الأربعاء، ومنهم من كان يجعل الخميس، ومنهم من كان يجعل الجمعة، وهكذا. ليس ثمة يوم مخصوص، كيفما تيسر فعل. له أن يفعل هذا المجلس، أعني مجلس الإملاء أو مجالس الإملاء، في بيت من بيوت الله أو غيرها من الأماكن المحترمة، من الأماكن المحترمة. فلا تمشي إلى الأسواق وإلى قارعة الطرق وأماكن غير كذلك، لا يعطى العلم حقه. فإن لم يتيسر في جامع أو بيت من بيوت الله، ففي مكان فسيح من ساحة عامة، ساحة كبيرة يجتمع فيها، فيلقي هذا الإملاء كما كان يفعل بعض أهل العلم في الرحبة. واضح؟ وهكذا إن تيسر، كما قاله السخاوي وغيره. أخرج الحافظ الرامهرمزي في المحدث الفاصل، ومن طريقه الخطيب في الجامع، والسمعاني في أدب الإملاء والاستملاء في سنده عن النضر قال: حدثنا عكرمة بن عمار قال: سمعت كتاب عمر بن عبد العزيز يقول: أما بعد، فآمر أهل العلم أن ينشروا العلم في مساجدهم، آمروا أهل العلم أن ينشروا العلم في مساجدهم، فإن السنة كانت قد أميتت، كانت قد أميتت، انتهى. يعني يعقد العلماء وأهل العلم والفضل مجالس العلم والتذكير والذكر في بيوت الله، لا أن تهجر ولا يقام فيها ماذا؟ التذكير والتدريس. وعقد الحافظ الخطيب رحمه الله باباً في الجامع فقال: عقد المجالس في المساجد، عقد المجالس في المساجد. واضح. الوجه الثاني في قوله رحمه الله: ويتخذ مستمليًا محصلًا متيقظًا يبلغ عنه إذا كثر الجمع على عادة الحفاظ. هذا الكلام متعلق بصفة المستملي. عندنا المملي وهو المحدث أو الشيخ، وعندنا المستملي الذي يسمع فيبلغ عن الشيخ. هذا المقطع كما قلت يتعلق بصفة المستملي، واتخاذ المستملي إذا كثر الجمع، إذا كثر ماذا؟ الجمع. فإذا ما كثر الجمع وكبر يتأكد وجوباً كما هو ظاهر قول الخطيب والسمعاني أي اتخاذ المستملي، فقال ينبغي للمحدث أن يتخذ من يبلغ عنه الإملاء إلى من بعد في الحلقة، إلى من بعد في الحلقة. في مثل هذه الأوقات مع وجود مثل هذه المكبرات فهذا مستملي مجازا، نعم، لكن في بعض البلدان لا يتوفر هذا، وهذا موجود في بعض الدول التي ذهبنا إليها، فيكون المستملي موجودا، خاصة إذا ما قلنا كبرت ماذا وكثر الجمع. أقول بارك الله فيكم، إذا احتاج المملي المحدث الشيخ العارف إذا احتاج إلى أكثر من مستملي، ما هو واحد اثنان فأكثر لكثرة العدد وعدم كفاية الواحد أو الاثنين، زاد بحسب الحاجة ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة، زاد بحسب ماذا الحاجة، كما هي عادة الأئمة الحفاظ من المتقدمين وغيرهم في مثل هذه الحالات. اسمع معي إلى ما أخرجه الخطيب رحمه الله في تاريخ بغداد وفي الجامع أيضا ومن طريقه السمعاني في أدب الإملاء والاستملاء، وابن نقطة في التقييد لمعرفة رواة السنن والأسانيد بسنده عن أبي بكر أحمد بن جعفر ابن سلم، أحمد ابن جعفر ابن سلم، ماذا قال هذا أحمد؟ قال لما قدم علينا أبو مسلم الكجي، أما ذكرناه في من عقد مجالس السماع مجالس الإملاء مع البخاري ومن معه، يقول لما قدم علينا أبو مسلم الكجي أملى الحديث في رحبة غسان، براحة أو مكان واسع، وكان في مجلسه هذا الذي عقده في الرحبة سبعة مستملين، كان في مجلسه سبعة مستملين يبلغ كل واحد منهم صاحبه الذي يليه، وكتب الناس عنه قياما بأيديهم المحابر، ثم مسحت الرحبة بعد أن ذهبوا وانفضوا، وحسب من حضر في هذا المجلس مجلس الإملاء بمحبرة، حسب من حضر بإيش؟ بالمحبرة، فبلغ ذلك نيفا 40,000 محبرة، سوى النظارة يعني الذين ينظرون ويسمعون، نيفا 40,000 رضي الله عنهم وأرضاهم. هذا الكجي ترجم له الحافظ الذهبي رحمه الله في السير فقال الشيخ الإمام الحافظ المعمر شيخ العصر أبو مسلم إبراهيم بن عبد الله بن مسلم ابن ماعز بن مهاجر البصري الكجي صاحب السنن. ثم أورد هذه القصة، قصة التي أوردها أو أسندها الحافظ الخطيب في تاريخ بغداد وفي الجامع ومن ذكر، ثم قال بعد أن ذكرها إسنادها صحيح، سمعه أبو بكر الخطيب من بشرى الفاتني قال سمعت الختلي يقول ذلك، هو كذلك من هذه الطريق. وضح كم في مجلس الكجي؟ كم في مجلسه من المستملين؟ سبعة. سبعة الذين معهم المحابر كم؟ نيفا وأربعين ألفا سوى النظارة. وفي تاريخ بغداد أيضا للخطيب وفي جامعه أيضا ومن طريقه السمعاني في أدب الإملاء أن عاصما ابن علي بن عاصم الواسطي أبو الحسين حدث هذا الواسطي في مسجد الرصافة، قالوا وكان مجلسه يحزر تقريبا الحاضرين يعني بأكثر من 100,000 إنسان، كان يستملي عليه يعني يتخذ من المستملين هارون الديك وهارون مكحلة أو مكحلة، واضح؟ هذا هارون الديك ماذا كان يفعل في الأنساب للسمعاني؟ ذكر السمعاني رحمه الله في الأنساب أن هارون الديك هذا المستملي كان يركب نخلة معوجة يرتقي عليها، يركب هذه النخلة المعوجة ويستملي، يسمع ويبلغ، يسمع ويش؟ ويبلغ في ارتفاع وعلو، ومع هذا ما خاف السقوط مع أنها نخلة ماذا؟ معوجة قد يسقط من عليها. قال السمعاني رحمه الله في أدب الإملاء والاستملاء وهو الحافظ أبو سعد: إذا كثر الزحام فينبغي أن يزاد من المستملين حتى يبلغ بعضهم بعضا، حتى يبلغ بعضهم بعضا. عرفنا إذن قد ذكر أن المستملي أن يكون ماذا؟ ويتخذ مستمليا محصلا متيقظا، يعني من السمات والخصائص والصفات الواجب توافرها، ما كان يتخذ أي مستملي أبدا، إنما يتخير من ذلك من الصفات أن يكون ثقة محصلا ذا يقظة مع فهم وبراعة في الفن، ما يأتي أو يؤتى بغريب عن أجنبي عن الفن يستملي أبدا، أن يكون من أهل إيش؟ الصناعة، وأن يكون من أهل الفن. لماذا؟ ليبلغ هذا المستملي إلى من بعد ما قاله المملي، ما قاله المملي. لما ذكروا أن يكون متيقظا يتحرزون منه من المغفل أو البليد، لهذا قال الخطيب رحمه الله وتابعه السمعاني في أدب الإملاء: ينبغي أن يكون يعني المستملي متيقظا محصلا ولا يكون بليدا مغفلا، كما حكي عن المستملي، عن المستملي يزيد بن هارون، المستملي يزيد ابن هارون يعني الذي كان مع يزيد بن هارون، المستملي الذي كان مع يزيد ابن هارون رحمه الله، ساق بسنديهما عن محمد بن الحسن بن أحمد الأهوازي قال: أخبرنا أبو أحمد الحسن بن عبد الله العسكري قال: أخبرنا ابن المغلس قال: أخبرنا إسحاق بن وهب قال: كنا عند يزيد بن هارون، يعني في حلقة إيش؟ في حلقة الإملاء، وكان له مستمل يقال له بربخ، يقال له إيش؟ بربخ. فسأله رجل فسأله رجل من حديث، يعني سأل يزيدا من حديث عن حديث معين، فقال الإمام يزيد أخبرنا أو نابه أنبأنا به عدة، أو أخبرنا به إيش؟ عدة. فهذا المستملي البعيد سمع هذا فصاح، من باب أن يتأكد من الإمام يزيد، قال هذا المستملي: يا أبا خالد، عدة ابن من؟ هو يقول أخبرنا به عدة، يعني عدة شيوخ، فهذا ظنه إنسان اسمه عدة. قال: يا أبا خالد، أمام الناس عدة ابن من؟ قال: عدة ابن فقدك. ابن إيش؟ فقدك. هذه القصة يرويها كما رأيتم أو سمعتم الحافظان الخطيب والسمعاني من طريق العسكري أبي أحمد، وهو قد أخرجها أبو أحمد العسكري في كتابه تصحيفات المحدثين. هذه القصة تفيد أن الإمام يزيد بن هارون لما سأله هذا وصاحبه عدة ابن من، أنه ضجر منه، ضجر منه، تضجر من هذا المستملي الذي هو غير يقظ ولا هو ماذا؟ فهيم، مع جهله، حيث ظن أن عدة إنسان، اسم إنسان أو اسم رجل. فما كان من الإمام يزيد إلا أن قال: عدة ابن فقدك، يعني دعا عليه بأن يفقده فلا يراه ولا يسمع به، ما يريد أن يراه عنده. فهذا خبر مراد به الدعاء، خبر مراد به ماذا؟ الدعاء. عرفت؟ يعني هذا الآن لسنا في مقام أن يأتي بليد أو مغفل أو شارد الذهن في محفل عظيم، وبدل أن أكمل الإملاء أو أن يكمل العالم الإملاء يصحح لهذا المغفل فيشغله عن المهم، وقد يكون سبباً في أن الآخرين البعيدين يسمعون شيئاً ماذا؟ غير صحيح، غير صحيح. وذكر الحافظ السخاوي رحمه الله في فتح المغيث أمثلة لأمثال هؤلاء المغفلين وغير اليقظين، قال: وكالآخر الذي قال لممليه، هذا المستملي قال لمن؟ لممليه، وقد قال له المملي عن أنس، أو قال رسول عن أنس قال قال رسول. هذا المملي قال كذا في كتابي، المملي قال كذا في إيش؟ يعني رسول، من غير رسول الله، من غير لفظة الجلالة، يقول المملي كذا في كتابي، وهو رسول الله إن شاء الله. طيب، فلما سأل هذا المملي يقول المستملي قال للمملي قال رسول، ثم يعني يريد أن يحرر فيسمع المستملين الآخرين، قال: وشك أبو عثمان، هذه كنية المملي، شك أبو عثمان في الله، قال: شك أبو عثمان في الله. فقال له هذا أبو عثمان المملي: كذبت يا عدو الله، ما شككت في الله قط. وما شك في الله هي في اللفظة، اللفظة ليس فيها لفظ ماذا؟ الجلالة، ولم يشك في الله، قال: شك أبو عثمان في الله ولم يشك. شوف المعنى كيف انحرف، رأيت المعنى كيف قد انحرف؟ قال: وكالآخر الذي كان ممليه يقول له: حدثنا حماد بن خالد. طيب، هذا المملي يقول، فيكتبه هذا المستملي حماد بن زيد. هذا يقول حماد بن خالد، هذا يكتب حماد بن زيد، ويستمليه يمليه للناس حماد بن سلم. ثم يرجع إلى بيته فلا يحسن قراءته أصلا، هو حماد بن خالد ولا ابن زيد ولا ابن سلم. يقول فيقوم عند ذلك يغضب، ما يستطيع القراءة، يقوم عند ذلك لزوجته فيضربها. ما دخلها المسكينة إذا أنت مغفل؟ قال فيضربها فتستغيث المرأة بالمملي. يا أخي كف هذا الرجل عنا، لا تجعله مستمليا لك. قال في حكايات من هذا النمط مضحكة. ثم قال وقد قيل في كاتب أقول له بكرا فيسمعه خالدا ويكتبه زيدا ويقرأه عمرا. إذن بارك الله فيك، ينبغي أن يكون المستملي ثقة يقظا محصلا ذا فهم وبراعة في الفن. وضح هذا من السمات والصفات المرغوب فيها في المستملي مع ما ذكر أن يكون جهوري الصوت، جهوري الصوت، ما أن يكون ضعيف الصوت خافت لا يسمع إلا نفسه أو واحد معه فقط. قال السخاوي رحمه الله في الفتح يستحب أن يكون المستملي جهوري الصوت، فقد شبهه بعضهم، شبه المستملي بعضهم، قال فقد شبهه بعضهم بالطبال في العسكر، يعني حين الغزوات وحين المعارك ليحثهم على الاستعداد، لابد أن يكون صوته ماذا؟ عاليا، فيضرب الطبول ويقرع الطبول ليسمعها أدنى شخص في الجيش. وضح؟ انتهى. يشير رحمه الله بقوله شبهه بعضهم بما أخرجه السمعاني في أدب الإملاء بسنده عن وهب بن جرير قال سمعت أبا عقل الدورقي يقول مثل المستملي في المجلس كمثل الطبار في العسكر. إذن قائل قال شبهه بعضهم، من هو هذا البعض؟ هو أبو عقل الدورقي. اسمع إلى هذه القصة التي ذكرها الإمام ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل، نعم في ترجمة الإمام سليمان بن حرب، في ترجمة الإمام سليمان ابن حرب. يقول الإمام ابن أبي حاتم في ترجمة الإمام سليمان بن حرب قال سمعت أبي يقول سليمان بن حرب إمام من الأئمة، يروي عن أبيه أنه قال في سليمان أنه إمام من الأئمة، وقال وكان لا يدلس كلاما يعني طويلا، ثم قال وهذا هو الشاهد أن أبا حاتم رحمه الله ورضي عنه قال لقد حضرت مجلس سليمان بن حرب ببغداد، أرض العلم حينها، أرض العلم وحضارة العلم والعلماء. قال ولقد حضرت مجلس سليمان بن حرب ببغداد فحزروا من حضر مجلسه 40,000 رجل، 40,000 رجل، وكان مجلسه هذا المجلس الذي عقده للإملاء عند قصر المأمون. رأى المأمون هذا الجمع الكثير والكبير، وكان الإمام سليمان يعني لا يراه هذا الكم الكثير، قال فبنى له شبه منبر ليرتفع ليراه من في المجلس. قال فصعد سليمان وحضر حوله جماعة من القواد عليهم السواد، والمأمون فوق قصره قد فتح باب القصر وقد أرسل سترا يشف وهو خلفه يكتب ما يملي سليمان. الخليفة المأمون يكتب ما يمليه سليمان. قال: فسئل أول شيء حديث حوشب بن عقيل، يعني أول ما سئل عن أن يملي عنه لهم حديث حوشب بن عقيل. فماذا فعل؟ أو طلبوا منه أن يحدثهم بحديث حوشب بن عقيل. يقول أبو حاتم، هذا كلام الإمام أبي حاتم، قال: فلعله قال سليمان، يعني في المجلس من كثرة الناس وهو على شبه المنبر، قال: حدثنا حوشب بن عقيل أكثر من 10 مرات، يكرر الاسم هذا ولسه ما بدأ، يعني فقط لما بدأ يسمي حدثنا حوشب ابن عقيل أو سيذكر حديث حوشب كررها 10 مرات، وهم يقولون لا نسمع. فقال الإمام سليمان: هاتوا لي مستملي. قال: ومستمليان، كمان جاء 2 أيضا ما نفع، و3، كل ذلك يقولون لا نسمع، حتى مع 3 هؤلاء. قال: حتى قالوا: ليس الرأي إلا أن يحضر هارون المستملي، يعني ما لهذا المقام إلا هارون المستملي. فذهب جماعة، لك أن تتخيل كل هذا في مجلس ماذا؟ الإملاء. فذهب جماعة فأحضروه، يعني دخيلك، الحقنا. قال: فأحضروه، فلما حضر قال للإمام سليمان: من ذكرت؟ هو يسأل فقط. قال له: من ذكرت؟ قالوا: فإذا صوته خلاف الرعد قوة. شوف، فسكتوا كلهم، وقعد المستملون جميعا، كل اللي جو جلس. فاستملى هارون، غطى هذا 40,000 كلهم، صوته كالرعد رحمه الله. فإذا من الصفات أن يكون جهوري الصوت، عرفت هذا؟ الأصل في اتخاذ المملي، الأصل من السنة في اتخاذ المملي إضافة إلى من ذكرنا من أهل العلم في اتخاذ المستملي، في اتخاذ المستملي ما أخرجه الأئمة أبو داود في السنن، والنسائي في السنن الكبرى بسند صحيح عن رافع بن عمرو المزني رضي الله تعالى عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم حين ارتفع الضحى على بغلة شهباء وعلي يعبر عنه. وعلي يعبر، ايش هذا؟ هو المستملي، هذا هو ايش؟ إذن هذا هو الأصل في اتخاذ المستملي. وضح هذا. الوجه الثالث
كم لنا؟
الوجه الثالث في قوله رحمه الله: ويستملي مرتفعا وإلا قائما، وعليه تبليغ لفظه على وجهه، وفائدة المستولي المستملي تفهيم السامع على بعد. هذا أيضا الجزء من الكلام متعلق بما يستحب للمستملي من مكان، أين يكون؟ أين يكون المكان الذي يكون عليه أو فيه؟ فاستحب أن يكون على محل مرتفع كالدكة أو الكرسي أو نحو ذلك، كما فعل هارون الديك، كان يصعد على ماذا؟ على نخلة معوجة، المهم على مكان مرتفع. لماذا يرتفع؟ ليشرف على الناس. ذلك أن المقصود من الاستملاء أن يبلغ جميع الحاضرين. ما قاله من؟ ما قاله من؟ المملي. يبلغ الحاضرين ما قاله من؟ المملي. وضح؟ إن لم يفعل، يعني لم يجلس على مكان إيش؟ مرتفع، لم يفعل، قد لا يفعل تواضعا، قد لا يفعل ذلك إيش؟ لا يريد أن يتميز على غيره، قد لا يفعل فلا يبقى يرتقي إلى مكان أعلى تواضعا، أو لا يفعل لأنه لم يجد مكانا مرتفعا. فليس بالضرورة كل من لم يرتفع إنما ترك ذلك ماذا؟ تواضعا. فقد يكون ذلك، وقد يكون عدم ماذا؟ عدم وجود لمكان، أو عدم وقوفه أو حصوله على مكان مرتفع. إن لم يفعل استملى قائما على قدميه، قائما على قدميه للعلة المذكورة قبل. ما هي العلة المذكورة؟ أن يشرف على الناس فيبلغهم أو يبلغ جميع الحاضرين ما قاله من؟ المملي. أخرج الحافظ الخطيب في الجامع والسمعاني في أدب الإملاء والاستملاء من طريق عمر بن إبراهيم المقرئ قال: حدثنا علي بن محمد بن أحمد الرياحي قال أبي قال سمعت أبي يقول: كنت عند مالك بن أنس أكتب وإسماعيل بن علي قائم على رجليه يستملي. قائم على رجليه ماذا؟ يستملي. قال الخطيب رحمه الله بعد هذا الأثر: قد ذكرنا نحو هذا في أول الكتاب عن آدم ابن أبي إياس العسقلاني في استملائه على شعبة ابن الحجاج وهو قائم. إذا ما وجد الإنسان ماذا؟ مكانا مرتفعا، فله أن يستملي وهو ماذا؟ قائم. قوله: وعليه تبليغ لفظه على وجهه. على إيش؟ هذه الجملة تأكيد للجملة التي تقدمت. انظر في قوله: يبلغ عنه، مستمليا محصلا متيقظا إيش؟ يبلغ إيش؟ عنه. قال: استملي مرتفعا وإلا قائما، وعليه تبليغ لفظه. الضمير راجع إلى من؟ إلى المملي. إلى من؟ إلى المملي. والمعنى أن على المستملي أن يبلغ لفظ المملي على وجهه كما قال. هل هذا التبليغ على الوجه على سبيل الوجوب أم على سبيل الاستحباب؟ فهم؟ قال هنا: وعليه تبليغ لفظه، عليه تبليغه استحبابا وعليه تبليغه وجوبا، كله يمشي، فهل هذا على سبيل الإيجاب أم على سبيل ماذا؟ على سبيل الاستحباب. قال الخطيب رحمه الله في الجامع مبوبا: اتباع المستملي لفظ المحدث، هكذا بوب. قال: يستحب له أن لا يخالف لفظ الراوي في التبليغ عنه، يستحب له أن لا يخالف لفظ الراوي في التبليغ عنه، يعني يرى أول هذا الكلام أنه يستحب أن يبلغ اللفظ على ما سمعه، إذن عليه التبليغ على سبيل ماذا؟ الاستحباب. ومثله قال من؟ السمعاني أيضا في أدب الإملاء والاستملاء. لكنهما بعد أن قال بالاستحباب، نعم، رجع إلى القول بالوجوب، رجع إلى القول بالوجوب. فقال الخطيب بعد أن قال يستحب، بعدها بسطر وقليل قال: بل يلزمه ذلك، وخاصة إذا كان الراوي المملي، إذا كان الراوي من أهل الدراية والمعرفة في أحكام الرواية. واضح؟ كلام الحافظ بن الصلاح في مقدمته ظاهره مشعر بالوجوب قولا واحدا، بخلاف ما حكي عن الخطيب والسمعاني رحمة الله تعالى عليهم. طيب، هذا الكلام استحبابا وجوبا مبني على ماذا؟ مبني على ايش؟ على ماذا؟ هذا الكلام مبني على الخلاف في مسألة حكم الرواية بالمعنى. عرفت الربط بين المسألتين؟ وقد تقدم الكلام على هذه المسألة وحكيت الأقوال فيها، وأن الراجح فيها الجواز بشروطها، فراجعها. وضح؟ قوله: وفائدة المستملي تفهيم السامع على بعد. ما الذي تفهم من هذا؟ أنه يريد لك أن يبين لك فائدة اتخاذ المستملي. ما هي الفائدة من اتخاذ المستملي هذا؟ هنا يقول: وفائدة المستملي تفهيم السامع على إيش؟ على بعد. لتعلم بارك الله فيك أن فائدة المستملي من جهتين. من كم جهة؟ جهتين. الجهة الأولى تبليغ لفظ المحدث، تبليغ لفظ المحدث ممن لم يبلغه لفظ المملي، هذه فائدة اتخاذه. صحيح؟ أما قال ابتداء مستمليا محصلا متيقظا يبلغ، إذن هذه فائدته أن يبلغ إيش؟ عنه، يبلغ عنه الحاضرين ممن لم يسمع لفظ المملي، إذن هذه فائدة. والفائدة الثانية تفهيم لفظه ممن بلغه وهو على بعد ولم يتفهمه، فيتوصل بصوت المستملي إلى تفهمه وتحققه. وضح؟ هذا هو. ولهذا شرط فيه أن يكون محصلا ثقة ذا يقظة وبراعة وفهم، ما هو أي واحد. عرفنا هذا بارك الله فيكم. كم لنا؟ ساعة وشوية، كم شوية هذه؟ طيب نأخذ المسألة الوجه الرابع فيها شوية، طول نقف عند هذا، وصلى الله على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم.